حياتي واجعل حياتي جنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وهذا الموضوع الذي أريد أن أطرحه الليلة لعل كثيرا منا يريد أن يفهمه ويريد أن يعرفه. حينما سمعنا على شاشات الإعلام وقرأنا في بعض الجرائد عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وبدأ العلماء يتكلمون عن حرمة الربا وعن عدم جواز الربا، وأن الربا إعلان حرب على رب العالمين سبحانه وتعالى كما هو مقرر في الأدلة الشرعية من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ العلماء يتكلمون عن القرض، وما هو القرض، وهل القرض يجوز أم لا يجوز، ومتى يجوز ومتى لا يجوز. وبدأ بعض الناس من عامة الناس ربما لم يفهم القضية الفهم الصحيح، فبدأ يقول بعض الناس كانوا يقولون حراما والآن يقولون حلالا، كيف غيروا الفتوى، كيف فعلوا هذا، هل يحللون لأنفسهم، هل يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، هؤلاء الناس هل نثق بعد ذلك في كلامهم وفي أحكامهم، إلى غير ذلك من كلام طويل أظن أنكم تعرفون أغلبه. وأنا لا أريد أن أضيع الوقت فيما قاله الناس، إنما أريد أن أستثمر الوقت في موضوع القرض وكيف نفهم موضوع القرض، وسأذكر بعض الملامح التي ذكرها الفقهاء، ثم سأذكر لكم إن قدر الله تبارك وتعالى لماذا اختلفت الفتوى، لماذا خرج بعض العلماء يفتون بكذا، ولماذا آخرون قالوا برأي مخالف، ولماذا آخرون خرجوا برأي مغاير للأول وللثاني، لماذا كل هذا، لماذا؟ لأننا إن فهمنا أصل المسألة على الأقل نلتمس الأعذار، ثم بعد ذلك نعرف الطريق الصحيح الذي يرضي الله تبارك وتعالى والذي شرعه ونهجه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو القرض؟ القرض عقد من العقود في الإسلام، عقد من العقود التي تجرى في الإسلام. وعقود الإسلام تنقسم إلى أقسام، قسم من العقود يقول عنه العلماء عقود المعاوضات، والنوع الثاني يسمى عقود التوثيقات، والثالث يسمى عقود التبرعات. يبقى إن أردنا أن نقسم العقود في شريعة الإسلام العظيمة ومنهج الإسلام العظيم، قلنا بأن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام. عقود معاوضات، يعني عقود معاوضات، يعني أنا أعطي شخصا شيئا وهو يعوضني عن هذا الشيء، وأنا أعوضه عما يبذله لي، يعني مثلا البيع والشراء، أنا أعوض البائع وأعطيه ثمنا، والبائع يعوض المشتري عن الثمن ويعطيه سلعة، فأنا عوضت عن مالي كمشتري، عوضت عن مالي بسلعة، والبائع عوض عن سلعته بالمال. يبقى العقد البيع سمي بعقد إيه؟ معاوضة. معاوضة يعني إيه؟ يعني طرف يبذل شيئا والطرف الآخر يبذل شيئا آخر على سبيل المعاوضة، أعطيني كذا وأعطيك كذا، أعطيني كذا وأعطيك كذا. فالبيع يسمى عندنا في شريعة الإسلام يسمى بعقد معاوضة. النكاح، النكاح من عقود المعاوضات عند العلماء عليهم رحمة الله، أنا أدفع مهرا ويجعلون علي مؤخرا، أو سواء كنت أدفع المقدمة أو المهر كاملا، أو سواء أخرت كل المؤخر، أو سواء كان من عرفي أن أكتب قائمة المنقولات للمرأة في مقابل أن هذه المرأة يباح لي
منها ما أباحه الله تبارك وتعالى بين الرجل وبين امرأته، بين الزوج وبين زوجته. إذن أنا أعوض المرأة والمرأة تعوضني، أنا أعوضها فأعطيها مهرا وهي تعوضني أن يقابل ذلك منفعة لي من استمتاع ونحو هذا. الإيجارة، أنا أؤجر شقة إنسان أو بيت إنسان أو سيارة إنسان، أعوض صاحب السيارة أو صاحب البيت أو صاحب الشقة، أعوضه بمال، وفي مقابل منفعة أنني أنتفع بالسيارة أو بالمنزل أو نحو ذلك. يبقى عقد البيع، عقد النكاح، عقد الإيجارة، هذه تسمى عند علمائنا عليهم رحمة الله بعقود المعاوضات. وعقود المعاوضات لها ضوابط، لها أركان، لها شروط في شريعة الإسلام. هل يا ترى القرض من عقود المعاوضات؟ انتبه حتى أدخل على القرض. يبقى أول قسم من الأقسام في شريعتنا يسمى بعقود المعاوضات. طيب، النوع الثاني من أنواع العقود في الإسلام يسمى بعقود التوثيقات. يعني إيه؟ أنا أريد أن أؤكد على هذا العقد، أريد أن أوثق على هذا العقد. مثال عقد الضمان. عقد الضمان، أنا أوثق على هذا العقد. يعني مثلا تعال اشتري مني بوتجازا، اشتري مني غسالة، وأجعلها في الضمان لمدة سنة، لمدة سنتين، لمدة 3 سنوات. أو تأتي لتشتري من عندي شيئا فأقول لك ائتني بضامن لك، ائتني بضامن لك، فتأتي باثنين موظفين أو تأتي برجل أو نحو ذلك، أو تدخل الشركة أحيانا ضامنة لموظفها. يبقى إذن عقد الضمان ده، الشخص الضامن ده، عقد الضمان اسمه عندنا إيه؟ معاوضات؟ لا، ما اسموش معاوضات، إنما اسمه إيه؟ عقد توثيق. بأكد الرجل ده، أنت ضمنه هيدفع لي فلوسي؟ آه يا عم أنا ضمنه، وهو همضيلك. إيه لو ما دفع لكش تعالى طالبني، خدت بالك؟ وفي الإسلام يجوز أن يطالب المضمون ويجوز أن يطالب الضامن، وله تفصيلات في الإسلام. يبقى عقد الضمان لا يسمى بعقد معاوضة، إنما عقد الضمان في الإسلام يسمى بعقد توثيق. مثال آخر، أنا اقترضت من رجل أو اشتريت من رجل شيئا بمبلغ 10,000، 20,000 ونحو ذلك، فأراد رهنا، فرهنت بيتي عنده، رهنت سيارتي عنده، رهنت شقتي عنده، رهنت أرضي عنده ونحو هذا، رهنت هذا الشيء إلى أن أدفع ما علي ثم أأخذ هذا المرهون. عقد الرهن في الإسلام لا يسمى معاوضة، لأنني إن أعطيته الرهن، إن أعطيته الأرض، إن أعطيته الشقة، إن أعطيته البيت كرهن حتى أدفع الذي علي، هذا يسمى بعقد توثيق، هذا يسمى بعقد توثيق. وطبعا لا يجوز له أن يستخدم الرهن، وهذه مسألة تبحث في عقد الرهن في الإسلام. يبقى عقد الرهن وعقد الضمان يسميان عند العلماء بعقود التوثيق. يبقى من العقود الشرعية في الإسلام ما يسمى بعقود المعاوضات كالبيع والإجارة والنكاح على قول بعض العلماء عليهم رحمة الله. طيب وعقود الضمان والرهن تسمى بعقود التوثيقات. القسم الثالث في العقود الإسلامية يسمى بعقود التبرعات. الهبة، يا هبة مش في مقابل هبة، لأن الهبة في مقابل هبة ستكون في باب المعاوضات، لأن في هبة في مقابل هبة، لكن هبة ليست في مقابل شيء. خدت بالك؟ أنا وهبتك شيئا حتى تنتفع به في الدنيا، أو تصدقت على شخص بشيء. الصدقة عقد تبرع، الصدقة عقد تبرع، الهبة عقد تبرع، الوصية وصيت لدار أيتام، لجمعية خيرية، ولفرد من الأفراد، لمريض، لمستشفى، خدت بالك؟ الوصية دي عقد تبرع. القرض عقد تبرع. يبقى إذن العقود في الإسلام تنقسم إلى 3 أقسام: عقود معاوضات، وعقود توثيقات، وعقود تبرعات. القرض من أي الأقسام الثلاثة؟ الجواب بملء الفم: إن القرض في الإسلام من عقود التبرعات لا عقود المعاوضات. عشان كده لا يجوز أن ينتفع بالقرض، يعني لا يجوز أن يقرضني 1,000 وأن يأخذ 1,100، ولا 1,010، ولا 1,000 جنيها واحدا، وسيأتي تفاصيل هذه المسألة. يبقى إذن الذي أريد أن أوضحه ابتداء أن العقود في شريعة الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى عقود معاوضات، وإلى عقود توثيقات، وإلى عقود تبرعات. حينما أفتح معكم موضوع القرض فأنا لا أتكلم على عقد توثيق ولا أتكلم على عقد معاوضة، إنما أنا أتكلم عن عقد تبرع. ولما كان العقد عقدا تبرعيا سمي عند العلماء في عقود التبرعات عقود الإرفاق والإحسان. يبقى عقد القرض في الأصل عقد إيه؟ تبرع. والتبرع ده عبارة عن إيه؟ رجل أو شخص أو مؤسسة أو دولة ترفق على شخص، على مؤسسة، على دولة، على أي شيء. يبقى إذن عقد القرض عقد تبرع، عقد إرفاق، عقد إحسان، لا عقد معاوضة ولا عقد استجلاب منافع ولا عقد توثيق وغير ذلك، إنما هو عقد للإرفاق وللإحسان. طيب ما معنى كلمة القرض؟ إيه معنى الكلمة دي؟ القرض في أصل اللغة بمعنى القطع، ولذلك حتى تسمعوا يقال على المقص، تعرفون المقص الذي نقص به أوراقا أثوابا ونحو ذلك. المقص يسمى في اللغة المقراب. لماذا نسميه بالمقراب؟ لأنه يقطع الثوب، يقطع الشيء الذي نقصه. فأصل كلمة القرض في اللغة بمعنى القطع، لكن معناها عند فقهائنا عليهم رحمة الله، لاحظوا هذه العبارة: القرض هو تمليك مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله. تعريف صغير أهو، بسيط، أو تعريف قصير لأهل العلم عليهم رحمة الله. ما القرض؟ قالوا تمليك مال. ما هنا لما أقرض شخصا شيئا أملكه هذا الشيء، أقرضه مالا فأنا أملكه هذا المال، تمليك مال. ولا نقصد بالمال هنا الأعيان، لا أقصد أن أقرضه كراسا أو أقرضه كتابا فقط، أو أقرضه مالا فقط، أو أقرضه زرعا أو طعاما أو ذهبا أو فضة، أو أقرضه جملا أو بقرة أو غنمة أو نحو ذلك. إنما القرض يكون في الأعيان ويكون في المنافع على الصحيح من أقوال العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وسيأتيكم ما معنى الإقراض في المنافع. ولا أضرب مثالا، أنا رجل فلاح، فأتى موسم القمح، والصراحة الحمد لله زرعت قمحا في الأرض، وأتى موسم الحصاد وأريد أن أحصد، وهذا يكلفني، وهناك فلاح آخر في بلدي في بجواري ويزرع قمحا أيضا، فأنا أقترض منه، خذوا بالكم القرض ده مش مالا ولا آلة للحصد ونحو ذلك، إنما أقترض منه منفعته هو، أقترض هو، أقترض عمله، أقترض، أقول له تعال احصد معي، فإذا أردت أن تحصد أرضك حصدت معك، حتى وإن كان في تفاوت يسير بين هذه الأرض وبين هذه الأرض، بين هذا الزرع وبين هذا الزرع. هل هذا يجوز؟ خلاف بين الفقهاء، وأرجح الأقوال الجواز. وقد يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين المسألة، وتوصل في النهاية بعد كلام طيب وبعد كلام قوي ومتين أن قرض المنافع كقرض الأعيان، يعني يجوز أن أقترض المنفعة كما أقترض العين. يعني القروض ليست للأعيان فقط، ليست للأموال، يعني أول ما نقول قرض الناس تجري أذهانها إلى الأموال فقط، إلى النقود، يعني ريالات، دولارات، جنيهات ونحو ذلك. لا، القرض ده ممكن تقترض جملا، ممكن تقترض بقرة، ممكن تقترض ثيابا، ممكن تقترض أرضا، ممكن تقترض بيتا، ممكن تقترض، لدرجة أنك لا تقترض أعيان هذه الأشياء فقط، إنما يجوز لك في شريعة الإسلام على الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أن تقترض حتى المنفعة للعين فقط. لذلك حينما عرف فقهاؤنا عليهم رحمة الله القرض قالوا تمليك مال. ما المقصود بالمال؟ المقصود بالمال هنا المقصود به الأعيان والمنافع، الأعيان والمنافع، تمليك مال. طيب أنت بتملك المال ده الآخر وأنت تملكه، لا شيء، لا شك في ذلك، وإلا ما استطعت أن تملكه لغيرك ولا أن تعطيه لغيرك. فلذلك قال العلماء تمليك مال لمن ينتفع به. يعني يا جماعة الأصل في من يقترض أنه سينتفع بهذا القرض. من اقترض مبلغا من المال إنما ينتفع به، من اقترض ثوبا ينتفع به، من اقترض ذهبا ينتفع به، وهكذا. لذلك العلماء قالوا تمليك مال لمن ينتفع به، اسمعوا بعدها إيه، ويرد بدله. هذا البدل سيشترط في الشريعة أن يكون البدل المثل بغير زيادة، وسيأتيك التفصيل إن شاء الله تعالى. يبقى ما القرض عند العلماء؟ تقولون تمليك مال لمن ينتفع به ويرد مثله. فإذا سألتكم سؤالا وهو ما حكم الإقراض، لم أتكلم على حكم الاقتراض، ففرق بين المقرض والمستقرض. إن أخذت أنا المال فأنا المستقرض، وإن أعطيت أنا المال فأنا المقرض. ما الحكم على المقرض وما الحكم على المستقرض؟ أما بالنسبة للمقرض فحكمه عند جماهير العلماء أنه مندوب في أصل الحكم، يعني مندوب ومستحب في شريعة الإسلام، ويستدل عليه بقول الله تبارك وتعالى وأحسنوا، إن لأن هذا من الإحسان، كما ذكرت لكم أن عقد القرض عقد تبرع وإرفاق وإحسان، ويدخل تحت قول الله تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويدخل تحت قول النبي صلوات الله وتسليمته عليه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لاحظوا يا أخواني، لا تقل والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، الحديث ليس هكذا، لا تقل ما دام، لأن لو قلت ما دام العبد في عون أخيه يعني الله لن يكون في عونك إلا إذا استدامت معونتك لأخيك، وممكن أنا أعين في وقت ولا أعين في وقت آخر. إنما الحديث النبوي ما قال فيه ما دام، إنما الحديث النبوي قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا أعنته ولو مرة أعانك رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يشترط الدوام ولا الاستدامة كما ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله. يبقى ما حكم القرض بالنسبة للمقرض؟ هذا من الإحسان، وهذا من إعانة الأخ لأخيه. ومن نفس كربة من كرب الدنيا، شوف الكلام، من نفس كربة من كرب الدنيا نفس على أخي، يعني نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. وممكن تنزل بقى الآيات التي تتكلم على الإحسان، والآيات التي تتكلم على الرحمة، والأحاديث التي تتكلم على الرفق، لأن هذا من الرفق والإحسان. طيب مسألة مهمة، ما حكم ده المقرض، ما حكم من يستقرض الذي يأخذ القرض، حكمه إيه؟ أصل الحكم أنه مباح لمن له الوفاء، للي يقدر أنه يوفي، مش عياذا بالله أخذ مال هذا معكش فلان 500 جنيه سلف، ما هو السلف ده القرض، سلف خدت 500 جنيه، معكش فلان ولا 100 جنيه خدت 100 جنيه، معكش فلان 20 جنيه خدت 20 جنيه، ما معكش 1000 جنيه 1000 جنيه، وتضيع مال الناس وليس عندك ما يسد. والحديث المخوف في صحيح البخاري من أخذ أموال الناس، خذوا بالكم، من أخذ أموال الناس يريد، شوفوا بس بس بس، يريد أداءها وهو ناوي أن يرجعها ويؤدي ما عليه أدى الله عنه. إزاي أدى الله عنه؟ يعين الله ويرزقه الله ويوسع الله عليه لغاية ما يؤدي، طالما نيته خير. طب افرض ما قدرش يرد في الدنيا، ربنا يؤدي عنه في الآخرة. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، هياخدها وبقابلني مش هيعطيك شيئا. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، اسمع، لم يقل في الحديث النبوي أتلفها اللي هي المال يعني أتلفها الله، إنما قال أتلفه الله، خبر أبيض، يعني الإنسان نفسه ده بسبب عدم أداء ما عليك يتلف الله حياتك وتتلف حياتك وتفسد حياتك وتشعر بالعيشة الضنك، لأن الخلق لهم حقوق عليك وأنت ظالم لم تؤدي حقوق الناس، مشكلة كبيرة. ده حتى الشهيد ذروت سنام الإسلام روحه تعلق بالدين، الروح تعلق ببينها. خد بالك من الكلام. لذلك من العلماء قالوا حكم القرض ايه، بعض العلماء الحرام لهذه الأدلة، وبعض العلماء الحلال يا جماعة، لأنه في صحيح مسلم من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا جمل صغير، يبقى النبي بيقترض اهو، النبي بيقترض، ثم لما رد صلى الله عليه وسلم رد رباعا خيارا رباعيا كما سيأتي وسأقول ذلك إن شاء الله تعالى. الشاهد أن النبي اقترض صلوات الله وسلامه عليه. فبعض العلماء قال لك خد بالك في الصحيحين من حديث سهل رضي الله تعالى عنه، المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النبي النظر إليها ثم أطرق برأسه، فأتى رجل فقال إن لم يكن لك فيها حاجة يا رسول الله فزوجنيها، فقال له التمس شيئا. ظل الرجل يلتمس شيئا ما وجد، حتى قال له التمس ولو خاتما من حديد، ذهب يلتمس خاتما من حديد ما وجد، قال ما أجد إلا الثوب الذي علي، قال وإن أعطيتها ماذا يبقى لك؟ ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل تحفظ شيئا من القرآن، معك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني على أن تعلمها ما معك من القرآن. قال العلماء عليهم رحمة الله من ضمن فوائد هذا الحديث أن النبي ما قال له اذهب فاقترض مهرا، اقترض من أحد الصحابة مهرا. فبعض العلماء قال القرض بالنسبة للمستقرض مضيق عليه، بعض العلماء قال ما يقترض، يكره له أن يقترض، بعض العلماء قال طالما ما فيش حاجة عشان ما يضيعش حقوق الناس حرام عليه. وأرجح الأقوال يجوز القرض إن كان لك وفاء، إن كنت ستستطيع أن ترده وأنتفي، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم اقترض من جابر كما في الصحيح، قال اقترض مني النبي عليه الصلاة والسلام ورد وزادني، فقضاني وزادني كما قال جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيح، فقضاني وقضاه ورد الدين وزاده كمان بدون اشتراط طبعا كما سيأتي. يبقى إذن ما حكم القرض بالنسبة للمقرض؟ مندوب مستحب، وممكن يتعلق بشيء آخر يرتقي للوجوب، إن لم يكن إلا هذا، وهذا الشخص إن لم يقترض وربما يموت ولا بد من إجراء عملية ونحو ذلك، تفصيلات أخرى تتعلق بشيء آخر، لكن في أصل الحكم مستحب. طيب المستقرض أصل الحكم إيه مع الخلاف اللي أنت ذكرته؟ إنها هي الخلاصة، أصل الحكم مباح طالما أنه سيوفي وعنده ما يوفي وعنده الوفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض. فبالسؤال الآن، بعد أن ذكرت تعريف القرض وأن القرض من عقود التبرعات وحكم القرض على المقرض وحكم القرض على المستقرض، ما هو الشيء الذي يجوز أن أقترضه وما هو الشيء الذي لا يجوز لي أن أقترضه؟ إيه هو الشيء اللي يجوز لي أن أنا أقترضه وما الشيء الذي لا يجوز لك أن تقترضه؟ القاعدة الشرعية عند فقهائنا عليهم رحمة الله تقول قاعدة بسيطة جدا، لو حفظتموها نعرف المسألة وجواب المسألة. قالوا كل ما صح بيعه صح قرضه، بس كده، كل ما صح ايه بيعه صح قرضه. بمعنى الأشياء التي لا يجوز بيعها في الإسلام لا يجوز اقتراضها. ليه؟ لأنه كيف سيردها وهي أصلا محرمة في الإسلام ولا يجوز بيعها. يعني مثلا الميتة، لا أتكلم الآن عن ميتة السمك أو ميتة الجراد وما أباحه الله تبارك وتعالى لنا من الميتات، لا، إنما أنا أتكلم عن الميتة التي حرمها الله، التي ماتت حتف أنفها وكانت لا تحل في شريعتنا إلا بذكاة شرعية. فهل يجوز أن يقترض الإنسان ميتة؟ الجواب لا. هل يجوز على رأي جمهور العلماء خلافا للأحناف الذين جوزوا بيع الكلب، هل يجوز اقتراض كلبا، أن نقترض كلبا؟ الجواب لا. ليه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، هذا عند الجمهور خلافا لكلام الأحناف، والمسألة فيها تفاصيل وإن كان كلام الجمهور أقوى طبعا. طيب هل يجوز اقتراض خمرا؟ الجواب لا، لأنه يحرم بيعه. هل يجوز أن نقرض الشيء المرهون عندنا؟ يعني أنا رهنت عندك شيء إلى أن أدفع ما علي، هل يجوز لك أن تقرض هذا الشيء الذي رهنته؟ الجواب لا، ليه؟ لأنه هذا عقد توثيق. أنت ما تملكت الرهن، أنت لك عندي فلوس وأنا راهن سيارتي عندك، إزاي أن أنت تقرض هذه السيارة؟ ما يجوز لك. ولذلك لا يجوز أن أقرض الرهن، ولا يجوز، وعشان لا يجوز بيع الرهن، أن أنت تبيع الرهن إلا لو أنا عجزت عن الوفاء، أنا ذاك لك أن تبيع الرهن لتأخذ حقك، لكن في الأصل لا يجوز ليك. لذلك العلماء وضعوا لنا عبارة جيدة، قالوا ما هي الأشياء التي يجوز لي أن أقترضها؟ قالوا ما صح بيعه صح قرضه. حلو جدا، ينفع المكتب ده يتباع؟ يبقى ينفع أقرضه. الكرسي ده ينفع يتباع؟ نعم، يبقى ينفع أقرضه. النظارة دي ينفع تتباع؟ نعم، يبقى يجوز لي أن أقرضها. الكتاب ده يجوز أن يباع؟ نعم، يبقى يجوز أن أقرضه. الأرض بيتي هل يباع؟ نعم، يبقى يجوز أن أقرضه. التوب ده يجوز أن يباع؟ نعم، يبقى يجوز أن أقرضه. يبقى كل شيء يصح بيعه يصح قرضه عند الفقهاء. يبقى ده الجواب باختصار. يبقى لو سألتكم هل يجوز أن يقترض الإنسان جملا؟ نعم. هل يجوز أن يقترض بقرة؟ نعم. غنما؟ نعم. معزة؟ نعم، يجوز. والنبي استسلف بكرا صغيرا صلى الله عليه وسلم. طيب هرده ازاي؟ رده في نفس السن. طب ما هيبقى في بينهم تفاوت يسير، هذا التفاوت اليسير معفو عنه في شريعة الإسلام، هذا التفاوت اليسير معفو عنه في شريعة الإسلام. الإسلام يا إخواني شريعة أتت لجلب مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم، وإن تزاحمت عليهم المصالح ولم يقدروا على يعني استجلاب الكل، فانذاك الشريعة الإسلامية تحثك أن تأخذ أعلى هذه المصالح. وإن كان لابد من ارتكاب مفاسد، لابد من ارتكاب مفاسد ولابد أن تقع في مفاسد، فانذاك تقول لك الشريعة اضرأ المفسدة العظمى بالمفسدة الصغرى. وليس معناها أن الشريعة تجوز هذه، إنما ترخص لك. الشريعة تسير حياة الناس، الشريعة ليست ضيقة، الشريعة واسعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن أنا ما أريد الآن أن أتكلم عن سعة الشريعة ومقاصد الشريعة وضوابط مقاصد الشريعة، لأننا في زمن لابد أن نعرف فيه مقاصد الشريعة، ومهم جدا أن نفقه مقاصد الشريعة. من علم مقاصد الشريعة استقرت قواعده ودق فهمه وحسن اجتهاده وأصاب رأيه، أما بغير ذلك حدث خلط عظيم، حدث خلط عظيم وفهم من الشريعة ما لا يفهم منها. الشريعة الإسلامية بطونها وعللها وحكمها لمصالح الناس، تسير مصالح الناس، لكن لا أسير مصالح الناس بما حرمه الله، إنما المصلحة ما رأته الشريعة مصلحة، والمفسدة ما رأته الشريعة مفسدة. ولو رأى الناس بخلاف ذلك، ولو رأى الناس بخلاف ذلك، والناس في هذا الباب في الحقيقة طرفان ووسط، فمنهم من يغلق ويتحجر مع النصوص، ومنهم من يفتح الباب ويضيع النصوص، ومنهم من رزقه الله بحسن الفهم ودقة العلم وثقة بالنظر، فعرف كيف ينزل النصوص في مواضعها. الفقه ليرفع الحرج لا ليضيق على الناس. لذلك هنا حينما أتكلم، ما الشيء الذي يجوز أن نقترضه؟ ما يصح بيعه يجوز قرضه. هل يجوز لولي اليتيم أن يقرض مالا من مال اليتيم؟ الجواب لا، لا يجوز. كل عقود التبرعات ممنوعة. ممنوع يا ولي اليتيم أن تتصدق من مال اليتيم، ممنوع يا ولي اليتيم أن تبني مسجدا من مال اليتيم، ممنوع يا ولي اليتيم أن تطعم وأن تفطر صائما في رمضان من مال اليتيم. كل عقود التبرعات ممنوعة في مال اليتيم. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هات له مصلحة تتجر له ويربو ماله ماشي، لكن ينقص ماله؟ لا، الجواب لا. ولذلك حتى العلماء اختلفوا هل ينفع يضحي ولا ما ينفعش يضحي من مال اليتيم. وإن كان شيخ الإسلام قال الأضحية تفرح اليتيم يعني نجوزه، لكن هذا لأن شيخ الإسلام يرى أن الأضحية واجبة على القادر، لكن جمهور العلماء على أن الأضحية مندوبة مستحبة، ولذلك المنع هنا أقرب للأدلة. والأصل لا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وفي الحديث الذي ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون: من ولي مال اليتيم فليتجر به حتى لا تأكله الصدقة. تاجر يا ولي اليتيم، لك أن تتاجر بس إن كنت حاذقا في التجارة لتنفعه. ولذلك لا يجوز أن أقرض، تقرض هذا من مال اليتيم وتقرض هذا من مال اليتيم. طب لو ما ردوا القرض، ضاع مال اليتيم، وما الذي سيعود على اليتيم بالنفع؟ تقول ثواب عند الله. لا، هذه المسألة العلماء يقولون الأصل فيها المنع، إلا في حاجة بقى: لو كنا في بلد فوضى والأموال تسرق وأنت خشيت على مال اليتيم، ربما سرق وربما دعى، ربما دخلت علي بلطجية فأخذوه، لا أستطيع أن أجعله في مال يحفظ، وهذا شخص يريد أن يقترض، نعرف أمانته ونعرف غناه ونثق فيه وسيرد إلينا المال، ولو ضاع المال عنده ما يسد هذا المبلغ، فأنا ذاك في هذه الحالة في هذا التصور يجوز لنا أن نقول أعطيه، وبهذا تكون قد أحسنت في مال اليتيم فحفظته، وأحسنت لهذا المقترض، يبقى أحسنت من جهتين. شوفوا يا أخواني الشريعة كيف نتكلم فيها، كيف نفهم الأحكام، كيف ننزل كلام الفقهاء في محله. لا أنا أخذ كلمة من هنا وكلمة من هنا وألصق هذه على هذه وانتهينا، لا، لابد أن نفهم مقصد الشريعة. لذلك أود أن أطرح سؤالا من الأسئلة التي تتعلق بهذا الموضوع، ولعل الجميع الآن ينتظر هذه المسألة، وهي: كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. هندخل للب الموضوع، هنبدأ نلمس الموضوع. وانتبهوا يا أخواني، أنا أقول الآن إن كل قرض جر نفعا، جر نفعا، لا نتكلم على المقترض، فالمقترض بمجرد أن أخذ قرضا هو ينتفع به، إنما بنتكلم هذه القاعدة التي استقبلها جماهير العلماء بالقبول ووضعوها في كتبهم الفقهية وبنوا أحكاما عليها، وهذه القاعدة تستند إلى أدلة شرعية وليست بحديث عن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها تستند إلى الآيات الشرعية والأحاديث النبوية، يقال فيها كل قرض جر نفعا. جر نفعا لمن؟ جر نفعا للمقرض، لا يتكلمون بنفع هنا على المقترض، وإلا المقترض أصلا كده كده هينتفع من القرض. أعطيته ألفا فرد لي ألفا، أعطيته ألفين فرد إلي ألفين، خلصت المسألة. فهو كده كده خد الألف دي يعمل بها إيه؟ هينتفع بها. فتيجي تقول لي القرض هنا جاب منفعة، تبقى ما ينفعش تبقى ربا، تبقى أنت ما فهمتش كلام العلماء. العلماء بيتكلموا بكلمة كل قرض جر نفعا، لا يقصدون جر نفعا للمقترض، إنما يقصدون جر نفعا لمن؟ للمقرض. جر نفعا للمقرض، ولا يقصدون نفعا معنويا. انتبهوا عشان نفهم القاعدة بس، ولا يقصدون نفعا معنويا، إنما يقصدون نفعا ماديا، نفعا حسيا. لا يجوز أن يعود على المقرض نفعا ماديا وحسيا مشروطا مع القرض. خد 10 واديني 20، خد 10 واديني 12، خد 50 واديني 52، اديني 55. المقرض هنا هينتفع وبشيء محسوس وبشيء مادي ويشترط عليه، ذاك الربا، ذاك الربا الذي يسمى بقى في كتب الفقه بربا القرض، ويسمى بربا الجاهلية، وتسميات في كتب العلماء عليهم رحمة الله، وأصل آيات الربا نزلت في تحريم هذا النوع من أنواع الربا. ولذلك إخواني وأخواتي أريد أن أفهم هذه القاعدة: كل قرض، كل قرض بدون استثناء، كل قرض جر نفعا. ما بيتكلموش في جر نفعا على المقترض، وإلا المقترض كده كده هينتفع، بيتكلموا على المقرض. جر نفعا، ماذا قصدوا بالنفع؟ النفع المادي الحسي. طب يعني إيه؟ ليه بتقول النفع المعنوي لا شيء فيه؟ بقول لك النفع المعنوي لا شيء فيه، وإلا لو حرمتم النفع المعنوي، سبحان الله، واحد أقرضني 1000 جنيه، قلت له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، تبقى حرام عليه؟ حرام أقول له جزاك الله خيرا؟ حرام أقول له شكرا؟ حرام اقول له الله يبارك لك في مالك، حرام لا مش حرام. النفع المعنوي ان بالدعاء ادعو الله له، اثنيت عليه فلان كريم جزا الله خيرا وقف معي في ازمتي وجعله الله سببا في ان اخرج من محنتي، فاستفاد الان معنويا من حسن ثناء، من دعاء له، من نشر سيرة طيبة، فهل هذا يحرم ويجعل المسألة فيها ربا؟ ونقول لأن المقترض جر عليه نفع، وهذا النفع أحد أنواع المنافع، وهو النفع المعنوي، والنفع المعنوي يجعل المسألة فيها ربا. إنما خذ منه ألفا ورد إليه ألفا، وينبغي ألا ينتفع منك لا معنويا ولا حسيا ولا ماديا ولا أي. لا يا جماعة، عايزين نفهم كلام العلماء، عايزين نفهم كلام العلماء. كل قرض جر نفعا للمقرض، وجر نفعا ماديا أو حسيا لا معنويا كما ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله، كل قرض جر نفعا، وأقصد بالمعنوي الدعاء وحسن السيرة والثناء عليه ونحو ذلك، كل قرض جر نفعا، اسمعوا لي، مشروطا. يعني ايه مشروطا؟ يعني بيشترط عليك من البداية العشرة باثناشر، العشرة باحداشر، الالف بخمستاشر، الالفين بالفين وخمسمية. لا، اهو مشروطا. طب لو احنا شلنا كلمة مشروطا مش هتدخل في الربا ليه؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي استسلف بكرا، الحديث حديث في صحيح مسلم من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه، استسلف بكرا صغيرا، جمل صغير، لما جه يرد قال انظروا فيما أتانا من إبل فهل فيها بكرا؟ فقالوا يا رسول الله ما وجد إلا خيارا رباعيا أكبر منه شوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ردوه. إذن النبي زوده، يعني خد بكرا وردوا خيارا رباعيا، لكن ما كانش فيه شرط. خدوا بالكم عشان الناس اللي كانت بتحلل الفوائد الربوية وتحلل الفائدة على القرض كانت بتستدل من ضمن أدلتها، مش من ضمن أدلتها استغفر الله، خلينا نتكلم بكلام الأصوليين، من ضمن شبهاتها، من ضمن الشبهات التي ظنوها أنهم ينزلوها في محلها. قالوا النبي ما خد بكرا ورد خيارا رباعيا. أيوة بس ما كانش فيه شرط. النبي لما رد خيارا رباعيا رأى عامل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء. الله، شوفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، خيركم احسنكم قضاء. يبقى انت احسنت الى هذا الرجل الان، خيركم احسنكم قضاء. واتذكر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ أحد بهيمة الشيء من بهيمة الأنعام سنا ورد سنا فوقه صلوات الله وسلامه عليه. ومنذ قليل كنت أحكي لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض من جابر، وقال جابر فقضاني وزادني بدون شرط. وفي حديث في سنن البيهقي من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم اقترض شطر وسق، الوسق خمسة، الوسق ستون صاعا، وشطر الوسق يبقى تلاتين صاع. يعني النبي استسلف تلاتين صاع، ولما رد وسقا كاملا. وإن كان للأمانة العلمية هذا الحديث الذي ذكرته مؤخرا من حديث أبي هريرة في سنن البيهقي فيه محبوب بن موسى وهو متكلم فيه، فالسند فيه ضعف. لكن على كل، لو أنني أخذت قرضا من إنسان فرددته أعلى دون اشتراط مسبق لا يدخل هذا في الربا، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خيركم أحسنكم قضاء. لكن لو اشترط علي الألف بألف ومية، الألف عليها مش عارف كام، دي اللي دخلت في الربا. عشان كده شوفوا خذوا بالكم من القاعدة جدا وكلمات القاعدة، كل قرض جر نفعا. بصوا بعد النفع قالوا ايه؟ مشروطا. النفع ده يكون مشروطا، يعني لو ما كانش مشروطا لم يقل العلماء هو ربا. ولذلك لو أنا اقترضت منك ألف جنيه مثلا، اقترضت منك ألف جنيه وبعدين أعطيتك هدية، هل يحل لك أن تأخذ هذه الهدية أم لا يحل لك؟ مش ده نوع من أنواع النفع؟ وهذا قرض جر نفعا. هل يحل لك أن تأخذ هذا؟ هنا العلماء عليهم رحمة الله قالوا كلاما جميلا جدا، قالوا إن كان بعد الوفاء، يعني بعد أن وفى ما عليه انتهى الوفاء خلاص، يعني الألف اللي أنا خدتهم منك ردتهم لك، صراحة أنت خرجتني كنت سببا في إخراجي من محنة، فأتيت لك بهدية بعد ما رديت لك القرض وجزاك الله عني خير وأعطيتك الهدية، لو أخذتها هي حلال لك ولا شيء فيها، أنت لم تشترط علي وأنا أحسنت معك في القضاء، فكما نلت الثواب في إحسانك إلي فدعني أيضا أنال الثواب في أن أهديك وأن أكافئك. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وعند النسائي وصححه الألباني رحمه الله وغيره، من صنع لكم معروفا فكافئوه، من صنع لكم معروفا فكافئوه، ولا شك أن من أقرضني قرضا حسنا فقد صنع لي معروفا، فأنا أريد أن أكافئه كما كافأ الرسول صلى الله وسلم عليه. لكن لو أنت عارف أن الرجل ده بيطلع هدايا، خد بالك، أو أنت عارفة فلانة دي بتطلع هدايا، تقول إيه اديها القرض بس أنا مش هقول لها تديني كام، اللي تجود بها نفسها، وقعت في الربا، اللي تجود بها نفسها، أنت يعني دفع الألف ابتداء وأنت عايزة تاخديهم أكتر، دفع الخمس تلاف وأنت عارف أنك هتاخدهم أكتر والراجل كريم، هنا هتدخل في الربا. طيب ده أنت بتتكلم على الهدية بعد الوفاء، طب الهدية قبل ما يوفي ما حكمها؟ أقول لك الهدية قبل ما يوفي، خلاف طبعا بين العلماء عليهم رحمة الله، والأصل أن نرجع إلى عادة الشخص يا أخواني، بعض العلماء فتح المسألة، بعض العلماء أغلق المسألة، لكن شوفوا كلام المتوسطين من العلماء وشوفوا الفهم الفقهي. قال لو إحنا أصدقاء، أنا وإنت أصدقاء مثلا، وبعدين أنا وقعت في محنة وأردت أن أقترض منك فاقترضت منك مبلغا من المال، وأنا كعادتي بذهب أعتمر وأرجع، فأنا برجع مثلا ممكن أجيب لك قميص حتى من قبل القرض، أجيب لك قميص، أجيب لك غطراء، أجيب لك مثلا طيبا، أجيب لك سواكا، مجموعة من الأسوكة، أجيب لك كتابا، عادتي معك على هذا، يعني أنا أعتاد معك على هذا، ده مش شيء جديد. فأنا ذاك العلماء قالوا لا حرج عليه أن يأخذ هذه الهدية التي اعتاد عليها، هو اعتاد عليها، لكن لو لم يكن بيني وبينك هدايا، وكتير ما أنا بسافر وروح واجي، لكن الآن بدأت الهدايا، أنا ذاك يتورع عنها ولا يأخذها حتى لا تكون سببا في أن تجعل هذا القرض ربوي. شوفوا دقة واستنباط فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله ماذا يقولون. طيب لو المسألة محرجة وجاب لي الهدية مش عارف أردها أعمل إيه؟ واحد، اخصم ثمنها من الدين. هو لو عندك كام؟ لو عندي عشر، لي عنده 10,000، جاب لك هدية بكام دي؟ يعني تجيلها بألف خلاص، وهو لو 10 خد منه 9 بس. يبقى العلماء بيطلعوا لك مخارج اهو، ممكن اخدها بشيء بنية من اثنين، النية الاولى ان اخصم ثمنها من الدين الذي علي، النية الثانية أن أهديه هدية في نفس الثمن. جاب لي هدية بمية أرد له هدية بمية، جاب لي هدية بألف أرد له هدية بألف. أنا لا أتكلم الآن عن الهدية بعد الوفاء، إنما أتكلم على الهدية في أثناء وفاء القرض. يبقى إذن يا إخواني ينبغي علينا أن نفهم هذه المسائل، أنا أريد بهذه المسائل أن أقرب لكم موضوع القرض لنفهم كلام العلماء عليهم رحمة الله، ثم تفهموا ما يقال على الشاشات وما يحكى في الجرائد ونحو ذلك، لنضع كلمة كل واحد في موضعها ونضع كل كلمة في محلها، وأنا أقول استغفر الله، فلان أحل ما حرمه الله وفلان حرم ما أباحه الله. التحليل والتحريم حق للإله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ونحن نقرأ جميعا قول الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يبقى إذن ماذا تقول القاعدة؟ تقول كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، يعني ده من الربا، خذوا بالكم من الكلام. طيب قبل ما أجي بقى على موضوع كلام العلماء في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، عايز أقول لكم على حاجة. لو أنا اقترضت منك بعملة، وليكن مثلا مثال إخواننا في العراق، صلى الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم وأن يفرج عن المسلمين هناك وعن أهل السنة، وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان. الدينار العراقي كان له قيمة، كان له قيمة، قيمة كبيرة بعد الحرب وبعد ما حدث من مأساة إخواننا وأخواتنا في العراق، أصبح الدينار ماذا يساوي؟ فلو أني مثلا كان لك عندي 1,000,000 دينار عراقي، 1,000,000 دينار عراقي قبل خوض هذه الحرب، اسمها 1,000,000 ثروة، 1,000,000 دينار عراقي ثروة، 100,000 دينار عراقي ثروة، 1,000 دينار عراقي مبلغ، مبلغ. الآن بعد ما حدث ما حدث، أصبح الدينار العراقي كأنه لا يسوي شيئا. فنمسك الآن، أنت لك عندي 1,000,000 دينار عراقي، خذ 1,000,000 دينار عراقي اللي لك عندي. لا، طب أنت لما أخذت مني الدينار العراقي كنت تأخذ، أخذت ذا قيمة، ولما رددت لي، والقيمة الآن وكأنها لا قيمة. فماذا يقول العلماء عليهم رحمة الله في مثل هذه المسألة؟ هذه مسألة في الحقيقة أيام أحداث العراق طرحت على الساحة الإسلامية، وسئل فيها العلماء لكثرة المعاملات التي كانت بين الناس، وهذا اشترى بكذا، وهذا له عنده فلان كذا، وهذا حول كذا، وأصبحت العملة في الأرض، وأصبح بيبيعه، حتى بعض الناس بدأ يتاجر للأسف، وقالوا أن الحكومة هتلم هذه الدينارات وتعود الناس، وهيتغير العملة من دينار إلى عملة أخرى، ويرد للناس قيمة بالعملة الأخرى. موضوع طويل. فمن العلماء من قال إن كنا في قرض، وأنا بتكلم في قرض الآن، إن كنا في قرض يرد قيمة القيمة التي اقترض بها حين الاقتراض. كانت قيمة الدينار العراقي ده كام؟ سقط الدينار العراقي، كانت قيمته إيه بالريالات؟ قيمته إيه بالجنيهات؟ قيمته إيه بالدينار الكويتي أو نحو ذلك، أو بالدراهم الإماراتية؟ قيمته إيه؟ وأرد بقيمته، عشان ما نظلمش هذا المسكين الذي أقرض وفجأة، وكان بيأقرض وفلوسه ذا قيمة، فجأة لا قيمة، وانتفع بها المقترض، وانتفع بها المستقرض على قيمتها، على قيمتها. والآن حينما يرد إلي شيئا أصبح لا قيمة له. فمن العلماء من قال، اتجه العلماء في الحقيقة في هذه المسألة إلى 3 اتجاهات. الاتجاه الأول أن يرد بالقيمة التي اقترض بها. القول الثاني أو الاتجاه الثاني أن يرد بالقيمة حين المنع، أول أو حين سقوط الدينار. وطبعا ده مش سقوطه، مش نزله شوية، يعني واحد مثلا سلف 1 دولار وكان الدولار ب6 جنيه، نزل ل5.80 جنيه أو 5.75 قرش مثلا أو نحو ذلك، يقول ده نص، لا ردوا لي زي ما كان. لا، طب ما لو علي هيردوا لك زي ما خدوا الدينار بدولار، لأن هذه الأشياء فيها شيء يسير. الجنيه بتاخده ممكن تنزل قيمته، المصري اللي ياخذ ذهب يرد ذهب، عيار 24 يرد 24، 21 يرد 21، 18 يرد 18، 14 يرد 14، اللي خد 1000 يرد 1000، اللي خد 100 يرد 100. لكن أنا بتكلم على شيء انهيار، شيء انهيار، لا أتكلم على النزول اليسير المتفاوت الذي يكون بين الناس، فهذا معفو عنه في الشريعة كما يذكر علماؤنا عليهم رحمة الله. فمنهم من قال يرد بقيمة القرض حين اقترضه، ومنهم من قال يرد بالقيمة حين السقوط والانهيار المفاجئ، ومنهم من تمسك أن يرد ما أخذه. وهذه ستكون مشكلة على هذا الرجل. على كل حال، صورة القرض، ولاحظوا بقى الكلام اللي أنا بقوله لكم، صورة القرض فهمنا الآن. الربا أذلته كتيرة جدا، فأذنوا بحرب من الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. آيات مخوفة عن الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
فأتى بعض علمائنا قالوا اقتراض من صندوق النقد الدولي مثلا،
كلهم كل اللي على اللي اتكلم في المسألة
متفق ان اقتراض المية بمية وواحد ربا، ان المية بمية وعشر ربا. طيب ما ذكر عن الدكتور ياسر برهامي وعن غيره حينما قالوا مصاريف إدارية؟
لاحظوا هنا، انا الان اريد ان نفهم كلام العلماء حتى لا نسيء بهم الظن، وفي النهاية الصواب واحد، وأخطأ عالم اجتهد عالم فأخطأ، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر. لا شك أن هناك قول هو المصيب وهناك الباقي يكون خطأ، لكن كيف نتعامل مع علمائنا، كيف نتعامل مع دعاتنا؟ فقال مصاريف إدارية، هو تصور المسألة كده. ليه؟ قال أصل الربا هم عاملين له نظام في الفوائد، لو انه من 2% لغايه 5% يبقى ده اسمه الفائده القليله او البسيطه، طيب من 6% لغايه 12% دي المتوسطه، من 12% لغايه فوق يبقى دي الفائده الكبيره، فلا ادنى حاجه بيقولوها في الفائده في التقسيمات والقواعد بتاعتهم من اول 2%، ولقى الكلام اللي بيذكروه 1.1%، قال يبقى دي مش في التقسيمات اللي هم حاطينها لنفسهم، فراح شايفها مصاريف اداريه فقال ما قال. ما خدوا بالكم اختلفت الأحكام ليه؟ لاختلاف التصور، والحكم يقول كما يقول العلماء الحكم فرع عن تصوره، فلو كانت دي عبارة لأوراق ومصاريف إدارية ولا علاقة لها بأن المقرض ينتفع، زي ما أنا رايح أجيب لك قرض من واحد من بلد تانية فهركب مواصلات من الفلوس دي مثلا أو نحو هذا، خدوا بالكم من الكلام. فرح قايل كده، بنقول له كلامك هذا إن كان لا علاقة بها بالقرض، والألف مقابل ألف، المليار مقابل مليار، ودي برا القصة خالص، كنا هنقول ماشي. لكن افرض هم بيسموا الاسم بس، اسم بس، زي ما يجي يسموا الخمر مشروب روحي هو خمر، والله لو سموا لبن لبن أبيض، لو سموا الخمر لبن أبيض هيبقى حرام، هي العبرة مش بالاسم، العبرة بالمسمى، هم سموها مصاريف إدارية، ما يمكن مصاريف إدارية وهي مش مصاريف إدارية، هي حقيقة الربا. ليه؟ لأن كل ما هتاخد مبلغ هيزيد على حسب النسبة، يعني مش حاطين لك مثلا المصاريف الإدارية 100 جنيه 1000 جنيه ثابتة مع أي مبلغ، كنا نقول آه دي المصاريف الإدارية بتاعتها، لا ده تبص تلاقيها بتعمل إيه؟ على حسب النسبة، من 1000 آخد 100 أو آخد 100 وكذا، طب من 2000 زيادة، من 10,000 زيادة، المصاريف الإدارية دي بتتوغل ليه كده وبتطلع ليه كده؟ عشان كده اللي رد عليه بيقول لا، يبقى لازم نفهم، الناس لازم تفهم، هو الراجل مش بيحلل الربا، الراجل تصور المسألة وبناء على التصور خرج الحكم. احنا بقى لما نيجي نغلطه أو نيجي عايزين نناقش معاه المسألة، نناقش المسألة نقول له هل دي مصاريف إدارية ولا هي مش مصاريف إدارية، ونفهم الناس إن دي من الربا. اتنين، أبص ألاقي مثلا دكتور حسين شحاتة وكلام قرأته في جريدة الشروق عن الدكتور جمال المراجبي ونحو ذلك، بدأوا الربا ممنوع وبدأوا يتكلموا إن الضرورة تقدر بقدرها، بعض المشايخ طلع اتكلم على إنه لا يباح في وقت الضرورة، وأنا بتعجب، أنا معايا بس الوقت يعني اقترب على الانتهاء، لعلي إن شاء الله أجمع لكم أقوال بعض العلماء. إخواني لو أنا في ضرورة حقا، ما هو في فرق يا إخواني، أنا عايز أقول لكم على حاجة، لو أنا طلعت وقلت لكم دلوقتي إيه الميتة تباع عند الضرورة، غلطان اسكت بتحلل الميتة حرام عليك اتق الله اللي أنت بتقوله ده، يا جماعة استنوا بس، أنا بقول الميتة عند الضرورة، لما تيجي تعترض ما تعترضش على الحكم، إنما أنا بقول عند الضرورة الميتة بتبقى مباحة في الشريعة، صح؟ آه موجود عندي كده، خدت بالك؟ لكن هل أنا في ضرورة ولا مش في ضرورة؟ الضرورة دي يعني إيه؟ حاجة تعود للضرورات الخمس، يعني لو ما جاش الكلام ده هنموت، هنشرف على الهلاك، النفس هتضيع، الدين يضيع، العرض يضيع، البلد تروح. يعني ايه الضروره؟ ما هو مشكله اقول ضروره، والا بقى يجي واحد ايه يقول لك ما المشايخ بيبيعوها يا عم عند الضروره، اخد قرض واتجوز بيه ضروره، واشتري بيت ضروره، وعايز اعمل لي مشروع ضروره، وعايز اشتري لي مش عارف ايه ضروره. بعض المشايخ بيقول لي جالي واحد عايز يعمل عمليه، والعمليه دي من العمليات قلب مفتوح ومعاه مبلغ ومش معاه كل العمليه، لف على كتير من الناس عايز يقترض مش لاقي قرض مش عارف وعايز يعمل العمليه. وواحد جه لبعض المشايخ اللي اعرفهم الكبار جاله وكان متوقف عمليه عشان النظر، ولو انه ما جابش المبلغ في خلال اسبوع بصره يروح. لف وراح يمين وشمال. لازم الكلام، يعني ايه ضروره؟ لازم نوصف للناس الضروره صح، لازم نعرف الناس يعني ايه هي الضروره. لكن ممكن انا اقول الكلمتين دول ما تعترضش ان انا اقول ضروره، انما اعترض هل انا في ضروره ولا مش في ضروره؟ اتكلم في النقطه دي. لكن يجي بعض العلماء يلاقي ايه؟ ان بعض الفقهاء او بعض العلماء بيقول ان الربا عند الضروره لا يجوز. طب اقرا للعلماء الاخرين. انا كل الكلام ده عايز اوصل ليكم، ارفعوا وطأتكم عن اهل العلم وتعالوا نفهم كلام اهل العلم بيقول ايه، وبعدين نحط المساله. طب افرض المجموعه اللي اباحت عند الضروره دي، افرض احنا مش في ضروره وعندي مصاريف كتير، عندي ممكن نعمل حمل التبرعات، حاجة للزكاة، حاجة مش عارف، نرفع الدعم مش عارف على هذا الجزء، ونرفع الدعم مش عارف مثلا على بنزين 95، ونرفع دعم مش عارف ايه، ونرفع دعم ايه، ونوفر مبالغ ونعمل زي ما تكلم البعض. مين اللي يقدر يوصف الكلام ده؟ مش انا، انما اللي يوصف لنا مين؟ علماء الاقتصاد، اللي يوصفوا لنا الصورة الصح عشان تقدر تحكم الحكم الصح. العلماء كتير منهم بس حرام لا يجوز، احنا مش عايزين ندخل في حرب وندخل البلد في حرب، هنعلن الحرب على الله؟ استغفر الله العظيم، ده ربنا لم يعلن الحرب في شريعته الا على اثنين، اكل الربا ومن عاد وليا، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. ليه؟ وانا مش في ضروره، قدامي وسائل. كلامهم مظبوط، الكلام ده مظبوط. مظبوط ليه؟ لو انا مش في ضروره، لو انا زي ما هم بيوصف عندي ابواب كتيره والحمد لله ونعتمد على الله وكل واحد فينا يبذل والكلام ده، يبقى لا يجوز ان نلجا لهذا. اللي انا بقوله لك ده مش حكم في مساله، عشان ما تاخدش مني هو قال بانه قول، هو مل انه قول. لا، مش انا اللي اقول، مش اللي زي اللي يقول، اهل العلم اللي يقولوا، انما انا عايز اوضح لكم الصوره عشان لما ناخد كلمة عالم ما سقطش العالم وقول ده بيميع، ده مش عارف بيعمل ايه في الفتوى. لا، شوفوا العالم تصور المسألة ازاي وحكم عليها ازاي. انما المفروض ان اللي يتم، المفروض المتخصصون الذين يعرفون حقيقة الصورة يصوروا المسألة صح وينزل الحكم المصبوط عليه في شريعة الإسلام. كانت التوضيح كان عايز اكتر من كده، لكن عمالين يشاور ان الوقت انتهى، الوقت انتهى. فارجو ان نرفع وطأتنا عن اهل العلم، وان نفهم ان السياسة الشرعية تبنى على جلب المصالح ودرء المفاسد. اسأل الله تبارك وتعالى ان يجنبنا وان يجنب كل المسلمين الربا والحرام بكل صوره، وان يفتح علينا الرزق الحلال، وان يغننا من فضله سبحانه وتعالى، ولا نحتاج لا لصندوق النقد الدولي ولا غيره. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجمعنا على ما يرضيه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي.